الكثير عن هذا الموضوع العظيم، موضوع مخافة الرب. والنقط اللي لم تطرق بعد لازالت كثيرة، لكن دوروا عليها في الكتاب. في الكتاب أكثر من 200 آية عن مخافة الرب. فياريت وإحنا بندرس كتاب حط في ذهننا إن إحنا نكتشف الآيات اللي بتتكلم عن مخافة الرب. وأنا واثق إنكم أنتم بتدوروا هتلاقوا مواضيع كثيرة ما طرقناهاش مرتبطة بمخافة الرب. مشغول بس أن أستكمل معكم بعض تأثيرات مخافة الرب على حياتنا العملية. أشرت أحبائي إلى تأثير مخافة الرب على الحياة العائلية، وركزت على الأولاد وأن مخافة الرب بتنفع الأولاد في المستقبل، وأن الناس اللي خافوا الرب الله لم يتخلى عن أولادهم لكن أكرمهم واهتم بهم. النهاردة مشغول أتكلم شوية عن تأثير مخافة الرب أولا عن الحياة الزوجية أو عن الزواج بصفة خاصة. هل مخافة الرب تأثير على الزواج؟ بلا شك في تأثير كبير جدا، وهتناول تأثير مخافة الرب على الزواج من ثلاث نقاط. النقطة الأولى تأثير مخافة الرب على مفهومنا للزواج، والنقطة الثانية تأثير مخافة الرب على طريقة اختيار شريك الحياة، والنقطة الثالثة طريقة أو تأثير مخافة الرب على أسلوب الحياة الزوجية نفسه. رب ساعدنا أنه الكلمات دي يكون لها وقع عملي وتأثير عملي في حياتنا. نتكلم عن مخافة الرب ومفهوم الزواج مخافة الرب، وطريقة اختيار شريك الحياة مخافة الرب، وأسلوب الحياة الزوجية. أولا أحبائي يجب أن يكون مفهومنا للزواج مفهوم نابع من كلمة الله، وهذا أول تأثير لمخافة الرب على قلوبنا وعلى حياتنا. منتهى الخطورة أن ندفع إلى الزواج والمفاهيم اللي عندنا هي المفاهيم المستقاة من البيئة أو من الثقافة أو من العالم المحيط بنا، لأنه بكل أسف بعد 6000 سنة من هذا المشروع العظيم عندما أسسه الله في جنة عدن، لقد فسد جدا هذا النظام، ولقد نجح العدو في أن يشوه صورة الزواج أمام الناس. بل إن أعتقد أحبائي أنه لا يوجد موضوع اليوم يحاول العدو أن يفسده تماما ويحطمه قد موضوع الزواج. لقد نصب العدو الشرير في هذه الأيام العائلة هدفا له، وأراد أن يحطمها. أحبائي اعلموا أن الشيطان أسلوب عمله الأول هو التفكيك، يفكك يفصل. وعندما بدأ شروره الجهنمية في الأرض بدأ بفصل الإنسان عن الله، وفصل الأخ عن أخيه، فصل الشعوب عن بعضها، فصل العائلات عن بعضها، فصل الكنائس عن بعضها، فصل المؤمنين عن بعضهم. لكن أخيرا وصل إلى أقوى وحدة، لا أقول ليفصلها بل ليحطمها، وهي وحدة الزواج. لقد جند كل قواته مستخدما الثقافة والفلسفة والعلم وزعماء حركات تحرير المرأة وزعماء الليبرالية في العالم، مستخدما الأطباء، مستخدما المهندسين، مستخدما الكل تحت أمره ليحطم ترتيب عظيم وضع الله من 6000 سنة، وهو ترتيب الزواج. الصورة مشوهة جدا، والإعلام بيضخم الصورة المشوهة. يعني للأسف الشديد في أمريكا منين ما تتكلم مع واحد عن الزواج، أنا ما بسمعش ناس كتير بتتكلم عن الزواج قد ما بيتكلموا عن الطلاق. صح؟ كلام عن الطلاق أكتر ولا الزواج أكتر؟ عن الطلاق أكتر. وسائل الإعلام بتناقش حفل زواج ولا قضايا طلاق؟ قضايا طلاق، مش كده؟ الناس مشغولة بإيه؟ مشغولة بالطلاق. واللي يسمع ويشوف يتصور إنه الكارثة، وهي فعلا الكارثة كبيرة، لكن أكبر نسبة سمعتها غير مبالغ فيها إنها 50%، مش كده؟ دي أكبر نسبة سمعتها، أوكي؟ في 50% فساد وفرق، لكن لسه في 50% تاني ناس مرتبطين ببعض، نشكر الله، والعائلة ماشية. لكن العدو بيستغل هذه النسبة الكبيرة التي نجح في تحقيقها لملء الأفكار بأنه الطلاق بقى هو القاعدة وليس الاستثناء. واصبح النهاردة الشاب وهو داخل على الزواج او الشاب وهي داخل على الزواج داخل بمفهوم رديء شرير انه ممكن في يوم من الايام يحصل ايه؟ يحصل الطلاق، يوم ما نختلف، يوم ما نتعب، يوم ما يحصل مشاكل. دي زرعت السب كونشس النهاردة انه من كتر الكلام عنها وده اسلوب العدو الشرير زرع في القلوب دون ان نشعر انه ده احتمال وارد، وبالتالي بنقدم على خطوة الزواج وهذا الاحتمال موجود. رب ادينا نعمة احبائي لكي ما نرجع الى المفاهيم الصحيحة عن الزواج لكلمة الله. بالنسبة للمفهوم اللي اشرت اليه دلوقتي انه بيدخل الناس الى الزواج وهم عندهم فكرة مصدقة اذا كانت في الذهن في العقل الواعي او في العقل الباطن انه ده ممكن يحصل، الرب ادينا نعمة علشان نصحح المفهوم. ما هو موقف الله من الطلاق؟ طبعا عشان اتكلم عن موقف الله من الطلاق محتاج وقت طويل، لكن انا بس عايزكم تفتحوا معايا سفر ملاخي والاصحاح الثاني دون ان نطيل احبائي في هذا الامر. ملاخي 2 نشوف شيء عن مشاعر الرب وفكره تجاه الطلاق. يقول يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، الساهر والمجيب من خيام يعقوب ومن يقرب تقدمه لرب الجنود. اللي سهران بيصلي وبيقدم تقدمات، تقدمات وصلوات لا تشفع له اذا فعل هذه الفعلة الشنعاء وعمل الخطية دي. يقطع الرب الرجل. شو بيقول يا احبائي؟ وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع وبالبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدمة بعد ولا يقبل المرضي من يدكم. فقلتم لماذا؟ ليه كل العقاب ده يا رب؟ اسمع لماذا. من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي انت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك، افلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ الله لما عمل لآدم زوج عمل له كم واحدة؟ طب ما كانش يقدر يعمل له 2-3؟ يقول وله بقية ايه؟ الروح. يعني بعد ما عمل حواء قال له متأسف يا آدم كان نفسي اعمل لك 2-3 تاني بس ما عنديش ارواح تاني. له بقية الروح، عنده روح يقدر يعمل، لكن لم يفعل الا ايه؟ واحد. ولماذا الواحد؟ لعمل له واحدة طالبا زرع الله. ايه هو زرع الله؟ طالبا اولاد ينشأوا في مخافة الله يتسموا زرع الله. فاحذروا لروحكم. حلوة أوي كلمة فاحذروا لروحكم. يعني فاحذروا لروحكم يا أحبائي؟ أنا أفهم يقول لي احذر لنفسك، احذر لجسمك، لكن يقول احذروا لروحكم، لأن الروح كالفيلم الحساس التي استتعرض لأي إضاءة تلقط الضوء ده على طول. روحك عندما تتعرض لوسائل الإعلام اللي بتتكلم كتير 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 عن الطلاق وبتبينه كأنه شيء شرعي وشيء عادي إنه يحصل، روحك بتتدنس بهذه الفكرة وغصبا عنك بتأثر عليه. فاحذروا لروحكم. احذر لأي شيء ان روحك تتعرض، أي شيء ان تسمع، أي شيء ان ترى، أي شيء ان تناقش. احذروا لروحكم. ولا يغدر أحد بامرأة شبابه، لأنه أي الرب يعمل ايه؟ يكره الطلاق. قال الرب إله إسرائيل، وأن يغطي أحد الظلم بثوبه، قال رب الجنود، فاحذروا لروحكم لألا تغدروا. إيه موقف الرب من جهة الطلاق؟ لو نسيت الأصحاح ده كله ما تنساش الكلمة دي، لأنه يعمل إيه؟ يكره. أمين يا أحبائي؟ هو ده موقف الله. تيجي يمين تيجي شمال تقول لي عذر، تقول لي مش عذر، تقول لي حصل، تقول لي ما حصلش، معاك عذرك يا حبيبي. أنا أعرف حاجة واحدة، الله يكره الطلاق. ولما قالوا له موسى علمنا ان يطلق الرجل امراته، قال لهم كذابين، موسى ما علمكمش يطلق الرجل مراته، لكن موسى عمل ايه؟ اذن لكم. مفيش حاجه اسمه تعليم طلاق في الكتاب، موسى اذن لكم وبسبب قساوه قلوبكم. انا لما لقيتك وحش مفترس هتاكل الفريسه، فموسى اذن لكم. لكن حتى في العهد الجديد مفيش هذا الاذن الا لعلة واحد. ولحظة احبائي انه اذن وليس امر، يعني مش بيقول انه اللي مراته تعمل كده او زوجها يعمل كده عليه ان يطلق، لا، لما فيش امر بالطلاق، لكن يقول اذا حصل كده ممكن. الله يكره الطلاق. رب ادينا نعمة احبائي، مفهومك وانت داخل وانت داخلة على الزواج، ليعطنا الرب نعمة ان يكون مفهومنا في ضوء مخافة الرب، هي علاقة ابدية لن تنفصم تحت اي الظروف. امين. انا داخل مش علشان اجرب حظي، انا داخل مش علشان اشوف الظروف، انا مش داخل علشان اشوف هتنفع ولا مش هتنفع، دي مراتي، دي زوجتي، ده جسدي، دي اللي اعطاها للرب، ساعيش معها وتعيش معي في ضيق في وسع في مر في حلو، لقد اعطاها الرب لي، ولا يفصم هذه العلاقة الا الموت. اذا احبائي تسلحنا بالنية دي، هذه نية من يخاف الله، يعطنا الرب نعمة لكي نصحح مفاهيمنا ونخاف الله في هذا. هل تخاف الله؟ طيع وصاياه. هل تخاف الله؟ اسمع كلامه. من منكم خائف الرب؟ سامع لصوت عبده، إشعياء 50:10. اللي بيخاف الرب يعمل ايه؟ يسمع صوت عبده اللي هو الرب يسوع المسيح. اسمع صوت الله. يكره الطلاق؟ اكره الطلاق معاه. احنا قلنا مخافة الرب شركة مع الله، تخلينا احب اللي هو بيحبه واكره اللي هو بيكرهه. اوعى تيجي تقول لي بخاف الله وانت في قلبك من جوه نية انه ممكن في يوم من الايام تنفصل عن مراتك. طبعا الكلام نفسه للاخوات. اوعى يا اخت، اوعى تستقبل الافكار الشريرة اللي بيزرعها العالم ويكون في قلبك هذا الفكر الرديء اللي حطه الشخص اللي مكروه امام الله، اللي زارع خصومات بين اخوة، اللي شغلته يفرق، لكن لتكن قلوبنا نقية من جهة هذا الأمر. الأمر الثاني في النقطة الأولى في مفهوم الزواج نفسه، مفهوم الزواج مدنس الأيام دي بأنه في طلاق، لكن مفهوم الزواج أيضا مدنس بأنه متعة، بأنه نظام اجتماعي بكمله، وبخاف أن يكون في أمريكا أحيانا بيكون مصلحة، مش كذا؟ معرفش نسبة الجوازات اللي بتحصل بالطريقة دي قد ايه، لكن اعتقد انها مش قليلة. واحد نفسه هفته على الجواز هيروح يتجوز، واحد حس انه السن اتأخر فما ينفعش انه حد يفضل كده فلازم نتجوز بقى، واحد مثلا محتاج جنسية محتاج فلوس محتاج اي حاجة، يلا نتجوز. خاف الله يا اخي، خاف الله. الزواج مش لعبة. خاف الله يا اختي، الزواج مش لعبة. ايه هو الزواج؟ انا مش بعرف الزواج النهاردة لانه مش مهيئ ان انا اعرف الزواج والموضوع كبير، لكن هو ترتيب الهي له شروط، وان كنت تريد ان تتزوج فعليك ان تقبل هذه الشروط. الله مرتب ترتيب الهي، عامل الفاميلي، الله هو اللي وضع اسس تكون الفاميلي، علشان انت تعمل فاميلي عليك ان تقبل الشروط اللي وضعها الله. هنشوف الشروط دي بعدين، لكن مبدئيا عليك ان تعرف انه التزام، انه مش بحث عن راحتي لكن بحث عن راحة الاخر. الزواج مش ان انا عايز اريح نفسي، دي الروح الانانية اللي بتفكر بالطريقة دي، لكن الزواج مسؤولية. اقرأ كرونس اولى 7. تحس ان الجواز ده حاجة فن كده يعني متعة؟ كانش قال الرسول اريد ان الجميع يكونوا بلا ايه؟ بلا هم. يعني الجواز فيه ايه؟ مش هم، بلاش كلمة هم. هو كان هم ايام الرسول، انا مش حاسس انه هم الحقيقة، لكن هم لانه كان في ضيق حاضر، لكن اقدر اقول مسؤولية، التزام. هل عندك الاستعداد لهذا الالتزام؟ هل انت راجل مسؤول؟ قل لي ايه اخبارك في شغلك، ايه اخبارك في دراستك. اذا كنت لم ارى فيك الالتزام في عملك ولا الالتزام في دراستك ولا الالتزام في عائلتك من جهة ابويك، لو انت ما تعلمتش الالتزام وتحمل المسؤولية، كيف ستتحمل مسؤولية الزواج؟ الزواج مسؤولية. خاف الله، خاف الله قبل ما تاخد بيت الناس وتبهدلها، خاف الله قبل ما تقدم على هذه الخطوة، وفكر هل انا مقدم على تحمل مسؤولية وانا كفء لتحمل هذه المسؤولية. يمكن تحس بالضعفات مش عيب، لكن المفروض ان المفهوم يكون عندك انها مسؤولية، وهتطلب من رب المعونة انه يعينك. ونفس الكلام بالنسبة للأخت. انت الله مش هيديك انسان علشان يستتك وبعدين يعني تبقى انت مسترخية في حياتك، في التزامات وفي مسؤوليات عليك تجاه هذا الزواج. هل احنا على استعداد ان نتحمل هذه الالتزامات؟ مخافة الله تجعلني اشعر ان الزواج مسؤولي. الزواج أيضا يا أحبائي شيء مكرم عند الله. عبرانيين 13 يقول ليكن الزواج مكرما عند كل إنسان. يعني المفروض تفكر بالزواج أنه شيء إيه؟ شيء شريف، شيء كريم، مكرما، له تقدير وله قيمة. بسرعة أنتقل للنقطة الثانية، مخافة الله وتأثيرها على اختيار شريك الحياة. طبعا ده برضو موضوع طويل محتاج مؤتمرات، لكن أقول ببساطة ثبت عمليا أن كل الوسائل اللي اخترعوها البشر لاختيار شريك الحياة ما نفعتش، والوسيلة الوحيدة اللي ثبتت نجاحها هي الوسيلة اللي من آلاف السنين في الكتاب، المرأة التي عينتها لابن سيدي. مين هي الزوجة اللي عينتها لي يا رب؟ والأخت تقول له مين يا رب هو الشخص اللي انت عينته؟ اللي عجبه الطريقة دي عجبه، اللي مش عجبه يشوف. احنا مش هنلزم حاجة، الكتاب مش هيلزم حاجة، كتاب طول عمره يقول ان اردت، اللي عايز، ان اراد احد. الاسلوب الامثل يا احبائي هو صلوات واصوام وتضرعات امام الرب. يا رب من هي المرأة التي عينتها لي؟ خاف الله يا اخي، خاف الله من فضلك وانت رايح تختار شريكة الحياة، خاف الله يا اختي وانت بتوافقي على الشخص المقدم ليك. هل اصلها جميلة وعجبتني؟ تكلمنا كتير عن الموضوع ده قبل كده. هل لاني بستلطفها؟ طبعا بلا شك انه الشخصية اللي الله عينها للاخر يقينا يا احباء الله يعطي قبول وانجذاب لهذه الشخصية، الشخص يبقى مسرور بها جدا. كل الزواجات الناجحة في الكتاب كان الله بيعطي هذا القبول وهذا الانجذاب. لكن فكر في الزواج وصلى ورب حط قدامه الشخصية فانجذب لها، مش العكس، مش انا بنجذب وبعد ما انجذب اقول له يا رب ايه رأيك بقى ما توافق لنا على الزواجة دي حاجة كويس. لا، مش عناية انا اللي اختارت لكن هو اللي اختار لي. لو شاعر بالاحتياج صلي والرب هيضع امامك الشخصية التي عينت. تقول لي طيب ما الحكاية دي ما ثبتتش نجاحها؟ لانه يا ما بنصلي وما بنعرفش فكر الرب، يعني هو يبعت ملاك من السماء يقول لي دي ولا دي؟ اقول لك صدقني اللي انا اعرفه عن الهي انه اله متكلم وليس اله صامت، واله بيحب يعلن فكره مش اله بيضم باعلان مشيئته. بس وضع شرط تكلمنا عنه، انه سر الرب لمين؟ لخائفين. هيكلمك وهيقول لك هي ولا مش هي، وصدقني يستخدم ويسخر كل قوى الطبيعة وكل البشر لكي يعلن لك فكره لما تكون انسان ايه؟ خائف. احبائي من لا يسمع صوت الرب ده بيبقى قاعد في ضجيج في شوشرة، قاعد مش عارف. الرب يعلن سره لكن يعلن سره لمين؟ لخائفين. فكرة يقول لك انا اتجوزت وكانت جوازة ما يعلم بها الله ربنا وتعبت وحصل وحصل وحصل، اقول له طب صليت؟ ايه صليت؟ بس الرب ما اتكلمش. لا هو اتكلم بس انت ما كنتش في وضع روحي يسمح لك انك تسمع صوت الرب. النقطة اللي بعد كده احبائي، تأثير مخافة الرب على اسلوب الحياة الزوجية، برضو مش هتكلم عنها كتير لكن بس اقرأ معاكم بعض الاشياء ونمتحن انفسنا امامها، وهي دي الشروط اللي الله وضعها للزواج المسيحي الناجح. بصوا معايا اشهر اصحاح اقرا بسرعة، افسس 5 عدد 22 للمتزوجين واللي ناويين على الزواج. اسمع ماذا يقول الكتاب، ايها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب. كم أخت في هذا المكان تقبل هذه الآية بلا قيد ولا شرط؟ يا أخوات أنا كتير بأن بالإخوة وبديهم كلام صعب، لكن برضه نفس النهاردة أرض شوية على الأخوات، لأنه للأسف الأذهان فسدت كثيرا. الزواج اللي سموه زواج القرن واللي الدنيا هللت له واللي حضروا ملايين، لما جب يقول لها هل تخضعي لزوجك قالت له لا، شيلوا الكلمة دي من مراسيم الزواج، جانا ومرضتش، ودينا شايفين النتيجة. كم مرة تحاول تنتحر وكم مرة ثبت انها اتعس انسانة في حياتها. احبائي الله لما بيحط ترتيب بيحط ترتيب لانه باعتباره خالق الانسان هو عارف يلاقي الانسان سعادته فين. يعني الرب لما بيقول للمرأة اخضعي مش بيقول لها اخضعي علشان يتعبها، لكن بيقول لها اخضعي علشان ايه؟ يسعدها فعلا. التركيبة الأنثوية للمرأة لن تشعر المرأة بأنوثتها وبسعادتها وبنفسية مستريحة إلا لما تاخد دور الخضوع لزوجها. المرأة لا يزداد جمالها صدقونا أحباء إلا عندما تكون امرأة خاضعة. اسمع ماذا يقول الكتاب في بطرس الأولى 3، يقول لا تكن زينتكن، الزينة الخارجية مثل ومثل ومثل سمى حاجات كتير، وبعدين يقول عن زينة تاني، بل زينة الروح الايه؟ الشخص الوديع بيبقى شخص ايه؟ خاضع. زينة الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير الثمن. الوداعة تجمل المرأة، الكتاب بيسميها زينة. زينة المرأة المزينة بالخضوع مرأة جميلة، مرأة لها جاذبية خاصة في عيني الله وأيضا في عيني خائف الله. اخضعنا لرجالكن كما للرب. وخدي بالك يا أختي، عندما تخضعي لزوجك أنت مش بتخضعي له لأنه هو يستحق الخضوع بحقيقة أنه هو باعتباره رأس، لكن أنت بتخضعي لترتيب عمله الله. يعني المؤتمر رتب مثلا رتب شيء معين، ان انا هنام في الاوضه دي والاخ فلان ينام في الاوضه دي. انا رفضت هذا الترتيب لان في خلاف بيني وبين الاخ اللي جنبي، قلت لا هو ينام هنا. صحيح انا اهنته هو، لكن كمان قبل كده انا اهنت ايه؟ اداره المؤتمر اللي حطت هذا الترتيب. لما بتمرد على هذا الترتيب انا بتمرد على الله. بغض النظر الزوج يستاهل ما يستاهلش، حلو وحش ده مش موضوعنا، لكن الخضوع للزوج ده ترتيب عمله الله نفسه. تقول طب وافرض الزوج طلع مش كويس، الكلام الفارغ والحجج التعبان، اقول لك الله بيقول حاش لي اني اكرم الذين يكرمونني اما الذين يحتقرونني يصغر. يعني انت هتكرم الرب وتطيع الآية، والله يقول لك الحقيقة كان نفسي اكرمك بس انا مش قادر علشان زوجك صعب شوية، ده يعدله لك ونص، وان معرفش يعدله يكسر لك رقبته، عمل كده مع علي الكاهن ولا ما عمل، كسر رقبته ولا لا. انت خايفة، انت خايفة ان الهك ده يعني مش هيعرف يتصرف، الهك ده عاجز انه يحل مشكلة، الهك ده عاجز انه يغير قلب الزوج. شوف المرأة التقية في بطرس الاولى 3 ايضا يقول عنها انه الرجال الغير مؤمنين يربحون بسيرة النساء، بس قبل ما يربحوا بسيرة النساء يقول ملاحظين سيرتكن الطاهرة بايه؟ بخوف. يعني الراجل يتفرج على زوجته وهي بتتصرف ويعمل ايه؟ ويخاف الله. يقول يا سلام، يا سلام على تقواها، يا سلام على حياتها. طبعا بينه وبينها في الكلام رجلته باعتباره راجل بعيد عن الله ما يبينش الكلام ده، حاول يؤمر وينهى ويعمل، لكن بينه وبين نفسه يبقى ايه؟ يبقى خايف. وفي الاخر يربح بسيرة النساء بدون كلمة. احبائي اخضعنا لرجالكن كما للرب، والله هيتولى القضية بعد كده. انت عليك تعمل اللي عليك وبعدين الله هيكمل الباقي. حد زعلان؟ اكمل ولا زعلت يا اخوات؟ نكمل. لان الرجل هو رأس المرأة كما ان المسيح ايضا رأس الكنيس. حلوين الاخوات، كل اخوات حلوين نشكر رب، بس اللي بتغطي رأسها بتعلن خضوعها لهذا الترتيب الالهي، ان الله رأس المسيح المتجسد، المسيح رأس كل رجل، الرجل رأس المرأة، والمرأة تغطي رأسها إعلانها خضوعها لهذا الترتيب الإلهي. اقرأ كورنثوس الأولى 11 تفهمي هذا الترتيب العظيم. المرأة بتعلن بغطاء رأس مصادقتها على ترتيب الله، تقول يا رب انت حطيت في الخليقة ترتيب معين وانا بمضي النهاردة اني موافقة على هذا الترتيب. ايه الترتيب الجميل ده؟ يقول الله رأس المسيح كإنسان، المسيح رأس كل رجل، الرجل رأس المرأة. وافق على الترتيب ده؟ وافق عليه، امضي عليه. وما احلى هذا الترتيب احبائي، الله يفرح باعماله مش كده؟ عمركم شفتوا ورقه شجر فيها العروق مش كده؟ بصوا لاي ورقه تلاقوا فيها العروق، قيسوا المسافه بين كل عرق والتاني تلاقوا ايه؟ في تناسق. بالايمان نفهم ان العالمين اللي جرى لها اتقنت. الله عامل في الزرع ترتيب، الله عامل في الحيوانات ترتيب، الله كمان عامل في الخليقه في الانسان ايه؟ ترتيب. وعايز يتفرج على الترتيب بتاعه، ما تقعدش تقول لي بولس وكرونسوس انا ما فهمش الكلام. انا افهم انه ده ترتيب عمل الله وانا علي ان اعمل ايه؟ اخضع لهذا الترتيب. والكتاب يقول انه ليكن لها سلطان على رأسها من اجل الملائكة. يعني الملائكة بتيجي تعمل ايه؟ تتفرج على هذا التركيز يقولوا يا سلام يا ما نعمتك عظيمة يا رب. البشر اللي طول عمرهم متمردين عليك اهو منظرهم النهاردة في الكنيسة حلو انهم بيعملوا ايه؟ بيخضعوا لهذا الترتيب الالهي. خضوع، هل مفهومك وانت داخلة على الزواج مسلحة بنية الخضوع ولا حركات تحرير المرأة بتقولك انت زيك زي زيك زي صحيح بس زي في ايه؟ زي في خلاصي؟ نعم. زي في حياة الأبدية؟ نعم. زيك زي في تقدير الله لك؟ نعم. زيك زي في استحقاقك للكرامة والتقدير والمحبة والإجلال؟ نعم. لكن في وظائف الله ادال وظيفة الرأس وادالك وظيفة الجسد، علينا أن نخضع لهذا الترتيب. مخافة الرب أيضا يا أحبائي يقول عنها في عدد 24 كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. وبعدين يقول للرجال بقى أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. ما أسهل أن ننطق كلمة الحب، ما أسهل، عشان أعيد الكلام تاني. لكن هل يا أخي العزيز وانت داخل على الزواج مسلح بنية حب من ذات نوعية محبة المسيح للكنيسة؟ أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لإيه؟ لا لا. هل وانت داخل على الزواج عندك استعداد أن تحمي زوجتك وتكون عفوفا حنونا عليها شفوقا مترفقا بها وأن تغفر أخطائها وتلتمس لها الأعذار وأن تصفح عن كل خطأ وأن يصل بك الحب حتى إلى أن تسلم نفسك لأجلها؟ إيه رأيكم لو في زوج داخل الزواج بهذه النية؟ الزواج ده هيفشل أحبات؟ يستحيل. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. رب ادينا أنه أقول إيه؟ حصل لنا غسيل مخ كده. أمين؟ ما هو إحنا محتاجين الكلمة تغسلنا صدقوني. محتاجين مش مؤتمر، محتاجين 100 مؤتمر في السنة ما نسمعش فيهم لحكايات ولا اختبارات ولا لكن نسمع فيهم كلمة الله. كلمة الله، ما بقولش الاختبارات وحش، نشكر رب الاختبارات حلوة، لكن قد ايه احنا محتاجين الايام دي لكلمة الله تغسلنا. يا ريت كل يوم اسمع كزوج ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسة. يتغسل مخ. فلما بداخل على الزواج اتذكر دائما محبة الرب لكنيسته. اسأل أي مؤمن وهو جزء من الكنيسة وقول له إيه أخبار علاقة محبة الرب دي؟ ممكن أحكي لك عن محبة الرب في حاجات كتير، لكن أنا متأكد إن كل المؤمنين هيشتركوا في شيء واحد. يقول لك يا أخي الرب بيخجلني في محبته، أنا أغلط وهو يعمل إيه؟ وهو يسامح، أنا أقصر وهو إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمين. هل يا أخي علاقتك بزوجتك أو هل أنت متسلح بهذه النية أن تحب زوجتك حتى ولو أخطأت ولا رأسك برأسها؟ عند الخضوع تقول لا الله اداني الرأس وهي الجسد، طب هي غلطت، تقول لا ما أنا زي تغلط فيا، لا ما أنت برضو الرأس وهي الجسد، وعلى الرأس أن يعمل إيه؟ يصفح ويسامح ويقوت ويربي ويهتم. رب ادينا نعمل لنتسلح بهذه النية. اقروا بقية الأصحاح ده من فضلكم، يلاقيها عادها كذا مرة انه على الرجل ان يحب امرأة. شوف يقول ايه؟ يجب، ده امر. هل تخاف الرب؟ اطع اوامره. اللي بيخاف الرب يطيع. كذلك يجب، ده مش ياريت، ده مش يبقى كويس لو حصل كده، لا ده يجب على الرجال ان يحبوا نساءهم كايه؟ كاجسادهم، باعتبارهم اجسادهم عليهم ان يحبوها. لا مش بس كده، من يحب امرأته يحب نفسه. وكمان يقول لنا من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته، هي اسمى علاقة. لحظة اخوات، في مشاكل زوجية كتير بتنشأ من هذا الامر. الزوجة تنفصل من اهلها ومن اصدقائها وترتبط بزوجها، والعكس صحيح طبعا، لكن احيانا بيكون في بعض الارتباطات الاخرى سواء عائلية او صداقات اقوى من علاقة الزواج، وده شيء مدمر للحياة الزوجية. بعد ما تزوجنا أقوى علاقة وأسمى علاقة واللي هي كل شيء في حياتي مراتي بالنسبة لي وأنا بالنسبة لها. ليترك الرجل أباه وأمه، في أكثر من الأب والأم، طبعا مش هتركهم يعني ما يكرمهمش، دي ملهاش دعوة، يكرمهم لكن علاقته بيهم ما بقتش أقوى من علاقته بزوجته، لكن علاقته بزوجته هي الأقوى في هذا الوقت. آخر حاجة يقولها في هذا الأصحاح تاني مرة أو ثالث أو رابع مرة يقول: وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه. واحد يقول يا عم أنت ما تعرفش، ده لو عملنا كده هيتمرعوا علينا ومش هنعرف نرفع رأسنا بعد كده ومش هنعرف ناخد. أرجع تاني وأقول لك طيع الوصية وسيب الله يتصرف. واسمع كورنثوس الأولى 13: المحبة لا تسقط أبدا. طيع كلام الله وحب زوجاتك وشوف الله هيعمل ايه. يحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه. وأما المرأة يعمل ايه؟ نرجع للمرأة تاني: وأما المرأة فلتهب رجلها. أختي بتكوين الرجال بطبعهم النفسي يحبوا انهم يكونوا مهابين شوية، حلو ان ناخد على بعض قوي، لكن الراجل برضو يشبع جدا ويبقى مبسوط لما يحس ان مراته بتعمل ايه؟ بتهابه. اما المرأة تعمل ايه؟ لتهب رجلها. يعني تهابه مش هتخاف منه، لكن تهابه يعني تبجله، تتكلم عنه بكل احترام، تتكلم عنه بتقدير، حتى ان سارة كانت تقول عنه كده. ايش امر في الكتاب؟ لان البعض بيفهم غلط. ايش امر في الكتاب يقول للزوجة قولي للزوج يا سيدي؟ لا ما حصلش زي ما بيتهمون البعض، لكن هو بيقول شوفوا سارة كمثال وانتم صرتن بناتهن. شوفوا سارة كانت تحترم ابراهيم ازاي؟ داعية اياه ايه؟ سيد. ده بيجيب مثال بيقول ان في واحدة امرأة فاضلة عظيمة كانت بتقول لزوجها كده، ما بيأمرش كده، لكن خد الاتيتيود اللي كان في قلبها انها كانت تبجله وتحترمه. هل تحترم الزوج؟ احترس، احترسي من ان تتكلمي امامه بما ينقص من قدره. حتى لو كان زوجك فيه عيوب احترسي من ان تناقشي معه هذه العيوب بطريقة تشعروا انه غير مبجل وغير محترم. انا بقول الكلام ده للي متجوزين وهم قليلين، لكن للي يعني going to marry خلوا بالكم من هذا الامر. الزوج يحب جدا ان يكون مقدر، اما المرأة فلتهب رجلها، زي ما علق واحد مش تهب في رجلها لكن تهب رجل، يعني هو التشكيل ممكن يقلب الدنيا. تهب غير تهب. تهب عارفين يعني ايه تهب؟ في حد بيهب؟ الرب يحمينا من الهببان. لكن يكون في الاحترام والتقدير. فصل تاني من كلمة الله أحبائي يتكلم عن الزوجات والأزواج. بصوا معايا في تيموثاوس الأولى أصحاح 5 برضو نشوف مخافة الله في الحياة الزوجية. يقول في عدد 8 من تيموثاوس الأولى 5 عدد 8: وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. شوفوا أحباء قوة الكلمات، تعرفوا الزوج اللي ما بيعتنيش بأهل بيته ده بيعمل إيه؟ ده عمل إيه الأول قبل ما ده أنكر الإيمان؟ يا إلهي، أنا فاكر اللي بينكر الإيمان ده اللي يقف يجدف على المسيح، اللي بينكر الإيمان ده واحد زي بطرس لما غلط وقال أعرف هذا الرجل، اللي بينكر الإيمان ده واحد بيعمل مصيبة كبيرة. الكتاب هنا بيقول كلام خطير يا أحبائي، بيقول الذي لا يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته، الذي لا يوقر زوجته ويحبها ويهتم بها، الذي لا يعتني بأولادي قد أفسرها زي أنا ما بفهم الكتاب زي ما هو مكتوب، ما بعرفش ألف وأدور حواليه. قد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. يعني لما غير المؤمن بيعمل كده بنقول عليه إنه عمل إيه؟ شر. يعني ممكن المؤمن يعمل حاجات كتير ونقول إن جه العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب، ما هو ده غير مؤمن فيعني مش مشكلة، لكن في حاجات يعملها غير المؤمن نقول عليها ده إيه ده؟ ده شر. تخيلوا لما ده يحصل بالمؤمن، وإيه الشر بقى اللي عمله ده؟ لا يعتني بخاصته. هل داخل على الزواج ومفهومك العمل اولا وزوجتي ثانيا؟ لا، هقولك حاجه تانية. هل داخل على الزواج ومفهومك خدمه الرب اولا وزوجتي ثانيا؟ برضو مفهوم غلط. الرب اولا، وان وقفت زوجتي او اولادي في طريق محبتي للرب، لا انا هطيع الرب واحب الرب والرب قادر يتصرف معهم ويخليهم يمشوا ورايا في ذات الطريق، لكن مش الخدمه تبقى اولا. الخدمه الصحيحه احبائي اللي بحسب فكر الله يستحيل أن تكون على أنقاض البيت المسيحي. الخدمة الصحيحة اللي بدعوة من الله تبني الخدمة وتبني الكنيسة وتبني كمان البيت. فهو شر من غير المؤمن. ساعدنا الرب علشان يكون مفهوم داخل اعتني بخص. تخيلوا بقى نقول عن خدمة، هم لم يبقى العمل الزمني ولا الفلوس ولا ولا ولا. شوفوا الاخوات بيقولوا ايه عنهم، عدد 14 في نفس الاصحاح: اريد ان الحدثات يتزوجنا ويلدنا الاولاد ويدبرنا البيوت. حلو التعبير ده، يلدنا الاولاد ويعملوا ايه في البيوت؟ يدبرنا البيوت. تعرفي يدبر يعني ايه؟ مدبر يعني ايه؟ مانجر. تعرفي انت ايه وظيفتك؟ مانجر. تخيلي انت بيج بوس كبير، يعني مش حاجه قليل، انت مانجر. بس مانجر فين؟ في البيت. طب والظروف الصعبه اللي احنا فيها دلوقتي ولازم المراه تشتغل صح، اذا كنتوا محتاجين للقوت والكسوه واحتاج الامر ان الزوجه تشتغل، كتاب علمنا ان المراه الفاضله في امثال 31 تشتغل بيدين راضيتين. بتشتغل علشان تعين زوجها في حياته الماديه، بس بتعينه مش علشان زي ما كنا بنسمع يغيروا العربيه اللي مش عارف ايه بعربيه ايه والبيت اللي ايه بيت ايه. او فكره تاني بقى شريره بسمعها، كنت بكلم مع واحده من تقول لي لا اصلهم الحياة مش مضمونة، ودي مؤمنة للأسف، ودلوقتي مفيش شعور بالسيفتي، يعني مفيش سيكيوريتي، فأنا لازم أبقى في إيدي شغل، لأنه افرض الحياة الزوجية حصل لها أي حاجة أبقى أنا مش معتمدة. أشكر الله أنها لسه مش متزوجة، قلت لها أحسن لك ما تتجوزيش. إذا كان الغرض من وراء الشغل هو أني أشعر بالأمان علشان لما استقل عن زوجي إذا حصل، ده فكر شرير. إذا كان الغرض من وراء الشغل هو الرفاهية، ده فكر شرير. لكن الشغل اساسا الله عمله للمرأة ان كان احتياج البيت المادي لا يسد الا عن هذا الطريق. امين، مفيش مشكلة، مرأة فاضلة، يا سلام يا سلام على هذه المرأة. اني ابدلها: لقد اضافت الى اعدائها الكثير عبئا جديدا، وخرجت لتشتغل بيدين راضيتين لكي تعضد زوجها في مسيرة الحياة. هذه يقول عنها: يمدحها رجلها، يطودها اولادها، أولادها بعد كده هيقدروها وتكبر في عينين زوجها. لكن لو بتشتغل علشان تحس بالاستقلال وتحس أنها بتجيب وبتعمل، ده فكر شرير. أساسا العمل الأول هو يلدنا الأولاد ويعملنا إيه كمان؟ ويدبرنا البيوت. طب الأخت قالت شغلي ومش شغلي وما دبرتش البيت، اسمع بيقول إيه. يا سلام أحبائي لما يقول هذه الكلمات: ولا يعطينا، لما ما يعملوش كده بيعطوا علة للمقاوم من أجل الشتم. يعني الشيطان يقعد يشتم في المؤمنين، ولما أقول له يا أخي عيب اتلم، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ يقول لي لا، طب ما أتفرج على بيوت المؤمنين، تعرف فلان القسيس الكبير اتفرج حصل إيه، تعرف فلان الخادم الكبير شوف بيعمل، تعرف فلان اللي في الكنيسة شوف مراته بتعمل إيه. لقد أعطت الزوجات بعدم تدبيرهم لبيوتهم وطاعتهم لأزواجهم، أعطوا علة للمقاوم من أجل الشتم. بيشتم في كنيسة الله، بيعير كنيسة الله، بيفضح كنيسة الله، وبيضعف الشهادة بسبب ان الاخت مش عايزة تقعد في البيت وتدبر البيت وتربي الاولاد. لا اسمع كمان يقول: فان بعضهن يا ساتر قد انحرفنا وراء الشيطان. يعني مين اللي وراء الافكار دي كلها؟ الشيطان. ناخد حاجة تاني، شوفوا كمان احبائي عن هذا الامر. شوف في عمال 13 عدد 4: ليكن الزواج مكرما. يعني انظر الى الزواج بمهابة. احبائي كلمة الاكرام دي اتقالت عن الله، واتقالت عن الوالدين، واتقالت عن الملك، واتقالت عن الزواج. شوف الاربعة: الله، الوالدين، الملك، وكمان ايه؟ الزواج. يعني بص للزواج زي ما بتنظر لله، زي ما بتنظر للوالدين، زي ما بتنظر للملك. مهابة الزواج رابطة مقدسة عظيمة. ليكن، وشوفوا كل الكلام بيجي بصيغة ايه الامر، ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، والمضجع غير نجس. طب واذا حصل ان واحد اتجن في عقله، حصل له خبل في دماغه وكسر القاعدة دي، أما العاهرون والزنا اللي هيحصل لهم فسيدينهم الله. لا يليق أن أتكلم بين قديسين بمثل هذه الأمور، لا يليق. في حاجات الواحد مش المفروض يجيب سيرتها بين المؤمنين، يعني أكسف واخجل من روحي إذا كنت بقول لأخ مؤمن يا مؤمن يا متزوج احترس من الزنا. عيب، عيب علي وعار علي أن أقول كلمة زي كده، لأنه ده شيء مش المفروض أنه يكون مجال نصح أو إرشاد. عار أن يأتي يوم نحتاج فيه إلى مثل هذا التحريض يا أحبائي، إنه شر، إنه تكسير لأعظم ترتيب عمل الله أن يصل المؤمن في انحطاط إلى هذه الدرجة من أخ أو من أخ. أما العاهرون والزنا هيعمل إيه الله فيهم؟ سيدينهم الله، مش في الأبدية، لأنه الأبدية دي دينونتها مختلف، لكن هنا على الله. نائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق، في جزاء رهيب على الأرض لمن يكسر هذه الرابطة المقدسة، ليكن الزواج مكرما والمضجع غير نجس. كمان أرجع حتة صغيرة، كلوسي 3 ألاقي آية برضو بحبها الحقيقة، في عدد 19 أو نقرأ من 18، كلوسي 3:18: أيتها النساء أخضعن لرجالكن كما يليق في إيه؟ رب. لحظة أحبائي، ليه أنا ربطت بين مخافة الرب والحياة الزوجية؟ لأنه لما تقرأ كل النصايح للأزواج أو الزوجات تلاقوا كلمة مش في المسيح، لكن تلاقوا في إيه؟ في الرب. تفرق ولا ما تفرقش؟ لما أقول لك أنت كنت خاطي وبقيت في المسيح، دي نعمة، أنا بقيت في المسيح دي نعمة، لكن هنا ما بقولش في المسيح، لكن بقول في مين؟ في الرب، يعني في سيد عليكم. لينا سيد ولا ملناش؟ لينا سيد، سيد الأسياد بيرأسنا وعلينا أن نسلك بخوفه. احنا مش متسابينه بس، احنا لينا حكومة، احنا لينا رئيس، احنا لينا سيد. السيد ده بيسود علينا وبيأمرنا أوامر، بيقول للزوج تعمل كده وبيقول للزوجة تعملي كده. هل تعترفي بالمسيح سيد لك؟ مش تعترفي بها في ترنيمة، مش تقفي تعلي صوتك في الترنيمة وتقولي انت سيدي، تعرفي تقولي له انت سيدي عمليا ازاي؟ اخضعنا لرجالكن كما ايه؟ يليق بالرب. ما يليق بسيادة الرب، ما يليق بمخافة الرب، ما يليق باني بقول له انت سيدي، ما يليق بان يليق بك زوجة، مش ان ارنم بصوت عالي، لكن ما يليق بك زوجة ان اعمل ايه؟ اخضع لزوجي. اخضعنا لرجالكن كما يليق بالرب. وبعدين يقول ايها الرجال احبوا نسائكم، والكلمة اللي انا عايزها يقول ولا تكونوا ايه؟ قساة عليهن. القسوة مش رجولة يا احبائي، قسوة شر. القسوة مش مرجلة كده وجدعنة، قسوة دي خيبة. احيانا في الشرق عندنا يعلمونا انه ما يبقاش، يعني مش بيعلمونا للأسف، هي كلام فاضي موجود، ومش مشكلة لانه مش الطابع العام، في مؤمنين افاضل يوقروا زوجاتهم. القسوة مش يعني دي، مش هي دي الرجولة ابدا، لكن ده فشل، دي خيبة، دي ضعف شخصية. لكن الزوج الناضج، الزوج الكبير محب، ولا تكونوا قساة عليهن في معاملتك معاها، احذر من القسوة، خلي بالك من الكلام. هنشوف بعد كده انهم اناء رقيق حساس، اوعى تفكر ان مشاعرك زي مشاعرها، هي ارق، مش عايزة كلام، هي اضعف، هي مشاعرها اكثر حساسية، احترس. الكلمة تجرح، التصرف يجرح، اذا نسيت موعد مهم يجرح، اذا نسيت مناسبة مهمة تجرح، احترس. احبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن. اشكر الرب لاجل بولس، بولس الذي لم يتزوج لاجل الرب، لكن فاض قلبه بهذه الكلمات موحى بها من الله، ويقول لنا لا تكونوا قساة عليهن. امتحن نفسك يا اخي، كل مرة سببت فيها بكاء لامرأتك احترس من ان يكون السبب هو القسوة، احترس. انت مسؤول عن دموع زوجتك، انت مسؤول عن ألامها، انت مسؤول امام الله عن كل ليلة تقضيها متنكدة وتعبان. لا تكونوا قساة عليهن. هل بتتعلم او هل عندك النية انك تطيب خاطرها وتشفق عليها وتخفف عنها الالام؟ ساعدنا الرب احبائي لكي نمتلئ بهذه الكونسبت. لما تملانا كده، لما اقدم على الخاطرة دي، الاقي روحي تلقائيا بتصرف هذه التصرفات. كمان ناخد حاجة تاني في بطرس الأولى. اوعى تفكر انا بقرا كل حاجة عن الزواج، يا ما الكتاب مليان بس اللي يقرا. لكن شوفوا في بطرس الأولى ثلاثة تاني، احنا قرينا البولس ودلوقتي بنقرا لمين؟ لبطرس. بطرس كان متجوز مش كده، وكان بيحب مراته وبيحب مين كمان؟ حماته. راجل طيب بطرس، يحب مراته ويحب حماته، لما عيط راح جاب لها المسيح نفسه، وحماته كانت بتحب لانها قامت تعمل ايه؟ تخدمه. حاجه منظر حلو يعني. شوفوا بطرس بيقول ايه عن حياه الزوجيه. بطرس الاولى ثلاثه، كذلك كنا ايتها النساء تاني كنا خاضعات لرجالكن. حتى انا ما اعرفش ليه بيتفلسفوا كتير دايما لما نقول الكلام ده، يقول لك طب وافرض ما كانش مؤمن، ما الكتاب حلها. حتى وان كان البعض لا يطيعون الكلمه تخضع لهم برضه، لكنهم هيربحون بسيره النساء بدون كلمه، ملاحظين سيرتكن الطاهره بخوف. ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية، دي كانت الزينة اللي بيتزينوا بيها في الوقت بتاع الرسول بطرس، ممكن تكون هي دلوقتي ممكن تكون حاجات تاني، لكن هو المبدأ التزين. ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخف. يعني يا أختي ارقي ارقي، أنا عارف أنه بالطبع نحب الزينة، أوكي مش مشكلة، لكن خلينا أرقى في تفكيرنا، مش كل حاجة هي الزينة الخارجية، لكن في نوع تاني أرقى من الزينة. ايه الزينة اللي أرقى؟ يقول عنها زينة الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير الثمن. فإنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن، يعني كانت بتتزين أنها إيه؟ خاضعة لرجل. أنا عايز أسأل الشباب والرجال سؤال، إيه رأيك لما بتشوف امرأة تروح تزور أخ في بيته وبعدين تلاقي مراته قاعدة جنبه وتحس فيها من طريقة الكلام والمناقشة انها خاضعة لزوجها، ايه الانطباع اللي بتطلع بيه؟ احبائي صدقوني انا بحس الاحساس ده، بقول يا جمالها كم هي جميلة فعلا. صدقوني يا احبائي بنسى الموقف لكن بفتكر انها جميلة، بحس انها انسانة جميلة فعلا، في زينة في الخضوع للزوج، في انوثة، في زينة. المرأة لما بتاخد دور الخاضعة لزوجها، أنا بتكلم حرفيا، بيكسبها جمال فعلا، يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن. ويقول كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها التي صرتن أولادها صانعات خيرا، لكن حلوة الكلمة اللي بعد كده، وغير خائفات البتة. الأخت بتقول لي أشتغل عشان يبقى عندي سيكيورتي لما يسيبني. لا، طيعي زوجك وانت هيبقى عندك الإيه؟ غير خائفات البت. تممي كلام الله، طيعي وصايا الله، خافي الله وطيعي وصيته بانك تخضعي لزوجك. الخضوع للزوج ده هيعمل ايه؟ يطرد كل خوف من المستقبل، يطرد كل خوف من ان الزوج ممكن يغدر بيك، يطرد كل مخاوف. غير خائفات البت، هتعيشي مطمئنه. ليه تعيشي مطمئنه؟ ايه اساس اطمئنانك؟ قبليها متوكلات على مين؟ على الله. تقول يا رب تقبلي من ايديك، انا هتمم وصيتك وهخضع له وانت اللي عليك الباقي. وهو سداد ولا مش سداد؟ يسد في الموضوع. يا سلام، عندنا ترنيمة حلوة تقول ولا خاب من ليسوع استند. اللي يستند على الرب يسوع عمره ما هيخيب يا احبائي، لكن يخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة. اكرم الرب واتفرج الرب هيعمل ايه. خاف الله يا اختي وطيعي واخضعي لزوجك وشوفي الله هيعمل ايه. صدقيني اخضعي له واتفرجي يعملك تاج لراسه، حطك على راسه، امشي على مبادئ العالم وما تخضعيش وشوف الله هيحصل. هتحطمي وتخربي بيتك بايديك. وصايا الله امتحنت على مر العصور وثبت ان الدستور الوحيد الناجح لحكم الانسان ولتسيير الانسان. لكن الرجال يقول لهم كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين. حلوة ساكنين دي، يعني في سكنة في عيشة كده بحسب الايه؟ الفطنة. يبقى شفنا محبة وبعدين الزواج مكرم وبعدين لنكون قساة عليهن وبعدين نشوف ايه كمان؟ فطنة. بحسب الفطنة مع الاناء النسائي كالاضعف. ليه سمى الاضعف؟ لانه انا الاناء الايه؟ لما اقول اضعف يبقى في ايه؟ ضعيف؟ لا مش لما اقول ضعيف يبقى في قوي، لكن لما اقول اضعف يبقى في ايه؟ يبقى في ضعيف. مين الاناء الضعيف؟ انا الراجل، فانا ضعيف وهي الايه؟
وهي الأضعف. مش واحد أضعف واحد أقوى، يعني واحد تفكر تقول هي الإناء الأضعف يعني أنا الإناء الأقوى، لا، أنت الضعيف، أنت الإناء الضعيف وهي الإناء الأضعف، يعني كلنا في الضعف إيه سوا. يعني ضعف هنا يعني واحد كلمك كلمتين بتكتئب، واحد قال لك كلمة جرحتك، ضغوط الحياة خفت، انزعجت، مشاكل، هو ده ضعف الإناء الخزن. بس هي كمان الإناء الإيه الأضعف. كم تحتاج الزوجة إلى زوج حنون يشعر بضعفها فيشعرها بالأمان ويطمئنها، لا تخافيش ما تخافيش. قد إيه الزوجات أحبائي يحتاجوا إلى الشعور بالأمان كل يوم، لأنهم الإناء الأضعف. إذا كنا إحنا بنتأثر كضعفة هم بيتأثروا كالأضعف. أكثر شيء تعطيه لزوجاتك أعطيها شعور بالأمان. من فضلك تعلم كيف تكتم الغضب، ويحمينا الرب من زلات اللسان أثناء الغضب اللي تشعر الزوجة بعدم الأمان. في كلمات يجب أن لا تكون في قواميس المؤمنين إطلاقا، يعني لو خربت الدنيا، لو حصل اللي ما يخطر على بالك، احترس من كلمة أنا ندمت اني اتجوزتك، احترس من كلمة، احترس من كلمة أنه كان قرار غلط، احترس من ده، خلاص ده موضوع اتناس تعرف ولا حتى تناقشه بينك وبين نفسك. إذا تزوجت انتهت، مفيش مناقشة بينه وبين نفسه، القرار ده كان من رب ولا مش من رب، انتهت خلاص. اوعى بعد ما يحدث الزواج تسمح لنفسك بمناقشة قرار الزواج كان من الرب ولا ما كانش من الرب، انتهت. انا صرت في وقت والرب ربطني بهذه الزوجة، علي ان احبها، هي زوجات في مشاكل الرب اقوى من المشاكل. هل يعصر على الرب امر؟ يا ناس يا ناس، اللي غير قلب السجان مش عارف يغير قلب زوجة، اللي خلص اللص على الصليب مش هيعرف يغير ويبدل في قلوب الناس. احبائي يدينا الرب نعمة، ده قرار غير قابل للمناقشة اطلاقا، خلاص اتناسى، مفيش حاجة اسمه كان من الرب ولا ما كانش من الرب، ده موضوع انتهى. دلوقتي ازاي احب زوجاتي وازاي اكرم الرب في حياتي الزوجية. محتاجين فطنة بقى، فطنة يعني ايه؟ يعني مش كل حاجة تتقال قدامها، خليك حكيم. هما الاناء الاضعف، مش كل كلام يتقال ومش كل قضية تناقش، طبعا مش مقدرش اجيب ديتيل، لكن يعني خليك حكيم. لما تحب توصل كلمة عايز تصلح غلط محتاج حكمة، قول يا رب اديني حكمة، لانه الاناء اللي قدامي هش لما تيجي تمسكه، بليز يعني with care، ها اتعامل مع زوجتك with care، لانه ممكن الاناء يجرى له ايه يتكسر. خلي بالك دي حاجة هشة، خلي بالك، تعامل بالحكمة بالفطنة. اهو كتاب بيقول كده مع الإناء النسائي كال أضعف، يحتاجوا إلى حكمة خاصة في التعامل علشان ما تجرحهاش. معطينا إياهن، ما أجمل هذه الكلمة على قلبي أحبائي. وصاياه ليست إيه؟ أمين؟ وصاياه ليست ثقيلة، وصايا الرب مش ثقيلة. لطائع الوصية وحافظ الوصية ليس أمر شاق. اللي بيحب كلمة الله ما يلاقيش ده صعب عليه. معطينا إياهن كرامة، يعني الزوج المفروض انه يعمل ايه؟ يكرم زوجته، يقدمها ويكرمها ويديها تقدير واحترام امام الناس بصفة خاصة. معطينا اياهن كرامة، يا سلام، كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة. بص لها كوارثة، يا سلام، وارثة لنعمة الحياة الجديدة. بص اليها كشخصية عظيمة محبوبة لدى قلب الرب وابنة لله. وبعدين يقول الكلام ده كله لكي لا تعاق صلواتكم. لما يكون في كسر لهذه الوصية مفيش استجابة للصلوات، تعاق الصلاة، ما تقدرش تصلي، وان صليت مفيش استجابة. يعني لو ما بتحبش زوجتك ومش ناوي تكرمها، روح الاول صلح المواضيع دي وبعدين تعال اعمل ايه صلي. وكم من صلوات غير مسلم، انا بستغرب واحد يبقى عمال يصلي وعمل ومراته بيهنها او ما بيحترمهاش. ساعدنا الرب احبائي، لكن تعطوا علة للمقاوم للشتم الاخوات والاخوة، يقول تعاق ايه صلواتكم. دي بعض الفصول الغالية من كلمة الله. قلنا ده تأثير مخافة الرب احبائي على ثلاث حاجات. الاولانية مفهوم الزواج، الثانية اختيار شريك الحياة، طريقة الاختيار، والثالثة اسلوب الحياة الزوجية. الشخص اللي بيخاف الله يعيش بهذه المفاهيم احبائي. ايه رأيكم بقى لو الكلام ده اتطبق وتنفذ، لو كل واحد فينا زواجه بقى بالمنظر ده، انا عايز اخدها مش بس من جانب سعادتنا احنا وراحتنا احنا، لكن الكرامة والمجد اللي هيرجع لله هيبقى شكله ايه يا احبائي. يا سلام، الكنائس النهاردة اسمحوا لي اقول التعبير ده ريحتها وحش. الكنائس النهاردة بتطلع منها يعني سير كنائس شهادتها ضعيفة، لكن عندما تفسد الكنائس يجب ان تبقى لله بيوتا تعلن اسمه. احبائي ان بيتا مسيحيا ناجحا يمجد الله، بيت من زوج وزوجة بس طالعين داخلين قدام الناس في حياة مسيحية صحيحة، هيمجدوا الله احسن من كنيسة فيها 10,000 عضو ما بيمجدوش الله. والكرامة اللي هتعود على الله وربح النفوس اللي هيجي من ورا البيت ده والمجد اللي هيمجد بيه الله اعظم جدا من كنائس في دولة كاملة لا تمجد الله. كم تمجد الله من خلال بيوت يا احبائي. يا سلام على البيوت اللي سجلها الروح القدس لما يقول كده أكلة وبرسكلة والكنيسة التي في بيتهما، لما يقول كده عن فيليمون المتجند معنى ابن أرخبص وأبفية المحبوبة. يا سلام على البيوت المسيحية أحبائي التي حملت البشارة والتي كانت وسيلة لتمجيد الله على مر العصور. يسجل بأحرف من نور في رسالة العبرين أصحاح 11، يحط مع سارة وإبراهيم، يحط يكاذب أم موسى. عملت إيه أم موسى؟ شقت بحر؟ ما شقتش بحر. عملت إيه؟ خدمت الرب؟ ما عملتش أي حاجة. تعرفوا كل اللي عملته يكاذب إنها ربت الأولاد، خافت الله، احترمت زوجها وربت أولادها. تعرفوا أولادها يطلعوا مين؟ موسى وهارون ومريم. إيه رأيكم يا أختي؟ ايه رأيك لو عشت حياتك لو طلعت للدنيا بس ثلاث اولاد زي دول؟ ايه شعورك لما تبص تلاقي ايه كان شعور يكابر لما تشوف موسى وهارون ومريم قادت شعب الله؟ في سفر عاموس يقول ارسلت يا رب امام شعبك موسى وهارون ومريم. شوفوا قد ايه، ثلاثة من بيت واحد. قد ايه فرحة الاب والام لما بيشوفوا اولادهم خدام للرب، بيشوفوا اولادهم عايشين لاجل الرب. سعادة لا تقدر بثمن يا احبائي. كمان اقول حاجه بسيطه عن هذا الامر، يا ريت واحنا داخلين على الزواج اشيل من مخي خالص حكايه انا وحقوقي. احنا في عصر حقوق الانسان مش كده، واكبر منظمه معروفه هي منظمه ايه؟ حقوق الانسان. احنا عايزين نعمل منظمه جديده نسميها حقوق الله، امين رفقوني، نعمل منظمه نسميها منظمه حقوق الله، ونبقى في زواجنا محكومين بقوانين انهي منظمة فيهم؟ حقوق الله. ايه منظمة حقوق الله؟ قوانينها بالنسبة للزواج ان محدش يقول انا لكن يقول الاخر، راحت زوجتي وزوجتي تقول راحت زوجي. احبائي يا ما بنسمع حياتي، حقوقي، كرامتي، وضعي، مشاعري، وهو ده السوس اللي بيفسد الحياة الزوجية، هو ده اللي بيهدم البيوت والعائلات يا احبائي. لكن منظمة حقوق الله تقول ايه؟ زوجتي بتهني، هتفرض ان هذا لا قدر الله حصل، هتفرض انه حصل، هروح للرب اقول له بتهني يا رب، وقدامي حل من اثنين، يا اما اتصرف كاهل العالم وانتقم لنفسي، يا اما اخضع لحقوقك واخضع لقوانينك. عموما يا رب انا هخضع، ده مؤلم ليا، لكن من اجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. انا هحتمل، احتمل علشان لا اجلب العار على اسمك، ساشتم ولا اشتم عود. ممكن يوصل الامر لكده؟ انا هحتمل، مش ضعف فيا اطلاقا، لكن انا هحتمل علشان لا يجلب العار على اسم المسيح. هحتمل الاهانة، هحتمل الضيق، هحتمل لو قلبت لي البيت حريقة كل يوم هحتمل. احتمل مش علشان خاطر عيونها، لكن احتمل علشان خاطر الاله اللي اسمه دعي عليا. هقول له هحتمل يا رب، لانه من اجلك نمات كل النهار، نحن الاحياء نسلم دائما للموت لكي تظهر حياة يسوع في ايه؟ في جسدنا المات. ولما الرب يشوفني بعمل كده لاجله يقول لي وانا سيبك؟ حاشا لي، اني اكرم الذين يكرم. انت يا حبيبي يا غالي تعبت ده كله علشاني وانا مش ممكن اسيبك، وعوضك مئة ضعف هكرمك. انت تتحمل العذاب وتبات ودموعك على خديك علشان خاطري انا، دموعك دي غالية علي، انا مش هسيبك، انا هكرمك، هكرمك هنا وهكرمك كمان هنا. طب والعذاب اللي تعذبته ده كله يا رب؟ يقول لي هطلع لك منه خيرات ما كنتش تحلم بيها. انت لما دخلت في سكة العذاب دي دخلت متكبر هطلعك متواضع، دخلت عنيف هطلعك وديع، دخلت بتكره هطلعك بتحب، دخلت جاهل هطلعك حكيم. انا دخلتك النار علشان اباركك، وانا حبيبي مبسوط بك انك قبلت النار واكرمتني، يبقى هيكافئني ومجدته واكرمت اسمه وسطرت الخطية، وبعد كده اطلع كمان بايه؟ بفوائد. اعطاني الينابيع العليا وايه كمان؟ والسفل. اهدي منظمة حقوق الله نمشي تبعها. امين امين. وسيبكم من منظمة حقوق الانسان دي اللي افسدت الانسان واللي ضيعت الانسان. لو انت 19 عدد 13 و14 نبص فيها مع بعض نشوف مفهوم مخافة الله او تأثير مخافة الله على اشغالنا احبائي، لانه ده موضوع مهم. يقول لا تغضب قريبك ولا تسلب، ده النص الاولاني من العدد ما نجد عاضي. اللي بعده يقول ايه؟ ولا تبت اجرة اجير عندك الى الغد. واخدين بالكم من الاية دي؟ لا تبت اجرة اجير عندك الى الغد. وبعدين يقول لا تشتم الاصم وقدام الاعمى لا تجعل معثرة، بل اخشى الرب الهك. اما الرب، اخشى الرب في عملك. وهنا بيجيب لنا مثل أن لا تبت أجرة الأجير عندك إلى الغد. فاهمين المبدأ يا أحبائي؟ يعني في أجير جه اشتغل عندك وتعب، وفي آخر اليوم بيفرح باستلام إيه؟ الأجرة بتاعته. أوعى تبيت الأجرة بتاعته. أنا مش واخد المثل ده علشان أقول موضوع الأجير، مش كلنا عندنا أجير وبنجيب أجير، لكن عايز أقول شوفوا مشاعر الله من جهة الأجير. الله بيقدر شعور الاجير، لان فعلا احلى حاجه عند الاجير في انتهاء يومه انه يعمل ايه؟ انه يقبض. لما تحرمه من الفرحه دي حرام عليك، انت قاسي. الله يقدر شعور الاجير. لا تبت اجره الاجير عندك الى الغد، اخشى الرب الهك. يعني لما اظلم الاجير انا مش بخشى الرب الهي. وسع بقى المبدا ده على حاجات كتير. كيف اخشى الرب الهي في عملي؟ كيف أخشى الرب إلهي في التعامل مع الذين أعمل معهم؟ لا تظلم أحد، لا تجور على أحد، اكرم كل من له الكرامة، واعطي تقديرا لكل واحد في مكانه، اعطي الرؤساء حقهم، اعطي زملائك حقهم بالمعاملة المسيحية الصحيحة مع الزملاء في العمل. أنا كده بخشى الرب إلهي إلى الحد الذي يصل فيه أن ألاحظ وأراعي شعور الأجير. عبارة تاني برضو في لوين 25 فيها علاقة بالعمل ومخافة الله. لحظة احبائي، انا بجيب الايات اللي مرتبطة بس بمخافة الله. طبعا فيها حاجات تاني في المسيحية مرتبطة بالعمل انا ما بتكلمش عنها، يعني مش ده كل فكر المسيحية من ناحية العمل، لكن انا بتكلم عن مخافة الله بارتباطها مع العمل، ومش عموما لكن على قد النص اللي بنقراه في لوين 25 عدد 14 يقول ايه؟ فمتى بعت صاحبك مبيعا او اشتريت من يد صاحبك فلا يغبن احدكم اخاه. لما تبيع او تشتري اوعى تعمل ايه؟ تغبن اخاك. يعني لما تروح تبيع حاجه تبيعها بايه؟ بثمنها. بلاش شغل السرقه، بلاش شغل السوق السوداء. لا يغبن احدكم صاحبك. ولما تيجي تشتري من واحد حاجه بلاش اسلوب الاستغلال. واحد واقع، احبائي بنشوف الاسلوب ده، واحد في ظروف مره وضيقه جدا وخلاص يعني على الاخر يمكن هيتسجن وعايز يبيع بيته بيبيعه بنص الثمن، يبص لقى واحد مؤمن يروح يقول لك الرب رتب لي الحقيقه، الرب رتب لي، ويروح يشتريه ويقول لك يا سلام على احسانات الرب، شوف الرب رتب لي. الراجل كان واقع في مصيبه سوداء علشان كده انا خدت منه البيت بتراب الفلوس. لا، دي مش مخافه الله يا احبائي. مخافه الله اذا ما قدرتش اساعده على الاقل ما شاركش في ألامه وفي مصيبته اللي هو عايش فيها. لا يغبن أحدكم صاحبه. شوفوا الكلام بعد كده يقول إيه في أصحاح 25 عدد 14، يقول حسب عدد السنين بعد اليوبيل تشتري من صاحبك، وحسب سني الغلة يبيعك. على قدر كثرة السنين تكثر ثمنه، وعلى قدر قلة السنين تقلل ثمنه، لأنه عدد الغلات يبيعك. طبعا ده محتاج أشرح موضوع اليوبيل مش وقت، لكن هناخد المبدا العام. عدد 17 يقول فلا يغبن احدكم صاحبه، بل اعمل ايه؟ اخشى الرب الهك، اني انا الرب الهكم. خاف الرب إلهك في البيع والشراء، خاف الرب إلهك في معاملاتك التجارية إن كان عندك بيزنس، أو طبقها على العمل الزمني. آخر حاجة أطبقها على العمل بسرعة، أخذ معكم كولوسي 3. في كولوسي 3:22 بيتكلم عن العبيد والسادة. حد أرى في الكتاب المقدس في العهد الجديد أنه في موظفين؟ مفيش موظفين. ليه مفيش موظفين؟ لأنه صاحب العمل لما يحب يمشي الشغل بتاعه بدل ما يروح يجيب موظف يروح يجيب إيه؟ يشتري يبقى بتاعه. فما كانش فيه موظفين لأنه كان فيه العبيد كتار ورخاء. فالعلاقة بين العبد والسيد في العهد الجديد خدوا منها المعنى اللي نطبقه دلوقتي على الرئيس والمرؤوس. أوكي؟ واضحة؟ في كولوسي 3:22 يقول إيه؟ أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم. وحلو التعبير ده، سادتكم حسب إيه؟ الجسد. دلوقتي أشيل سادتكم وحط رؤسائكم. أنا مليش إلا رئيس واحد هو الرب يسوع المسيح. ها؟ صح. حلو خالص الكلام ده، بس في كمان رئيس حسب ايه؟ حسب الجد، مديري في الشغل. والكتاب هنا زي ما بيأمرني اطيع رئيسي اللي هو الرب يسوع، اطيع كمان رئيسي حسب الجد. اطيعوا رؤساءكم حسب الجسد، امر الهي. وكمان يقول يا احبائي لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل ببساطة القلب ايه؟ خائفين الرب. يعني اللي بيخاف الله في شغله يطيع رؤساء. ايه رأيكم عامل في مصنع يطيع رؤساءه ويسلك سلوك مسيحي بحسب فكر الله، ولا محاضر كبير واخد دكتوراه في كلية اللاهوت وعمال يوعظ ووعظه كله مش جايب فايده؟ انا في اعتقادي انه من يجلب مجدا للرب هو عامل بسيط يطيع رؤساءه، يخاف الله في عمله ويحترم مواعيد عمله ويحترم قوانين عمله ويطيع رؤساءه في عمله. وشوف يقول له لا بخدمة العين كمن يرضي الناس. انا مش عارف الاشغال هنا ايه هي كتير، لكن يعني بفهم انه طول ما رئيسي مش شايفني. كان عندنا في المكتب بتاعي واحنا في مصر في المستشفى يجوا الاطباء عايزين يعملوا شاي، عارفين في مصر بقى الدنيا مرحرحة خالص يعني، فعايزين يقعدوا بقى وبتاع. وبعدين يقول لك في مرور الساعة 11 المدير معادي شيل كل حاجة. كنت دايما افتكر الآية دي، لا بخدمة العين كمان يرضي الناس. يا ترى وانت بتعمل الشغلة بتاعتك في شغلك هل بتعملها وكأن الرئيس واقف فوق راسك، ولا بس ما حد يحس، ما هو ما حد شايف؟ رب احمينا يا احبابي، مش مخافتك. وبعد كده تروح تصلي وتقول احنا بيك غالبين واحنا بيك منتصرين واحنا اعظم. اخي بلاش من فضلك كذب، الله يخليك، بلاش نفاق ورياء يا احبائي، بلاش كده تعويم لأمور المسيحية، بلاش كده سخافات جلبت العار على اسم المسيح. من فضلكم بلاش، بلاش هذه الحياة الهزيلة التي كسرت قلب المسيح في هذه الأيام. يبقى بشغله طول اليوم مبهدل الدنيا، مفيش أمانة، مفيش قداسة في العمل، مفيش مخافة الرؤساء، وبعدين يجي لي بالليل في الاجتماعات ويرفع ايديه ويهلل ويرنم ويقول لك احنا أعظم من المنتصرين. انت أعظم من الخايبين مش من المنتصرين. اضحكوا أحبائي، ده أمر يكسر القلب. فين مخافة الرب؟ فين مخافة الرب؟ أعظم من منتصرين يعني نخاف الرب في أشغالنا، أعظم من منتصرين أن نسلك بالقداسة أمام الناس، أعظم من منتصرين أنه لو علي ضيق. تعرف أعظم من منتصرين؟ أنا بتغاظ من اللي ياخد نص الآية. خد لك أعظم من منتصرين وعمال يهللوا بيها الأيام دي. اقرأ الآية صح. الآية بتقول في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحب. يعني إحنا أعظم من منتصرين في هذه جميعها. إيه هذه جميعها؟ ضيق وشدة وجوع واضطهاد وعري وخطر وسيف. يعني في وسط الظروف الصعبة جدا أخشى الرب، في وسط الظروف المؤلمة جدا أطيع الرب وأحب الرب، وهنا يظهر أني أعظم من منتصر. أعظم من منتصرين مش أن احنا نتلفى 1000 والمزيكا تشتغل وكلنا نهلل ونقول أعظم من منتصرين. ايه فين الانتصار اللي انت انتصرت؟ ايه اللي عملت؟ مش هيصل انت بتعمل هيصل، انت بتهرج. أعظم من منتصرين وريني هتعمل ايه لما تدخل في تجربة، وريني حضرتك شكلك ايه، وريني لما الرب يسمح لك بألم هتعمل ايه. اهو ده الانتصار. الانتصار انه تكون الضغوط عليك من كل ناحية لكن رافع راسك وبتقول له اما انت يا رب ترسل لي مجدي ورافع رأسي. ده امتى قال العبارة دي؟ قالها لما بيقول كثيرون يا رب، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون ليس له خلاص بإله. لما دائت وسودت في وشي مش بحزن وبندب وببكي لكن بقول انا اعظم من منتصر. اهو ده الانتصار. الانتصار في المسيحية أن تكن بلا مال وشاكر، بلا صحة وشاكر. الانتصار في المسيحية ان التجربة تطحنك ولا تستغربها. الانتصار في المسيحية انه لا غنم في الحظائر ولا بقر في المزاود، بطل عمل الزيتونة، لكني اعمل ايه؟ افرح بالرب وابتهج باله خلاصي. الانتصار في المسيحية انه يغبن حقي في العمل واظل خائفا وطائعا من الرب. لو اكرمت الذين يكرمونكم ولو احببت الذين يحبونكم فاي فضل لكم. ان عشتم حياة مسيحية صحيحة في وسط ظروف مريحة، الفضل اللي عملته. لكن الانتصار العظيم هو كل الظروف ضدي وكل الناس من حولي تدعوني للغش وعدم الامانة، وانا بثبت في امانة الرب. كل اللي حواليا بيغشوا، كل اللي حواليا بيسرقوا، وانا اثبت في مكاني امينا للرب. اهو ده الانتصار. فين الانتصارات اللي احنا بنحققها؟ تعرفوا احنا عاملين، تسمعوا عن دون كيشوت؟ تسمعوا عن قصة دون كيشوت وطواحين الهوى اللي كان بيحاربها، وكل ما يضرب له فردة مروحة يرجع يقول عملت وعملت وعملت. اهو المسيحية الايام دي كده، تحضر اجتماع والمزيكا تشتغل ويقوموا يهتفوا ويصرخوا، وبعد كده يرجع يقول لك يا سلام عملنا العمايل، انتصرنا اعظم انتصارات. احبائي ان ساحة المعارك ليست هي الكنائس، ساحة المعارك هي بيوتنا، ساحة المعارك هي اعمالنا، ساحة المعارك هي العالم اللي بنعيش فيه. هل عشنا فيه بالقداسة؟ هل عشنا فيه بمخافة الرب؟ عاملين من القلب ببساطة، خائفين الرب. ده بالنسبة للعمل. مخافة الرب دي النقطة الثالثة، مخافة الرب في الزواج، مخافة الرب في العمل، بعد كده مخافة الرب في الخدمة. نحمية 7:2، هقول بس أسماء. مخافة الرب في العبادة، جامعة 5:7. كل عبارة من دول هتلاقوا في مخافة الله وفي الحاجة اللي بنسميها. فاكرين جامعة 5 ده بيتكلم عن العبادة ازاي؟ مخافة الله في العبادة، لما تروح لبيت الله احفظ قدمك، فإن الاستماع أفضل من تقديم ايه؟ ذبيحة الجهاد. يعني لما تروح الاجتماع ارسى من فضلك، ارسى، لانك لا يسرع فمك في نطق اقوال امام الله، ولا تقل قدام الملاك انه سهو. ما باش تقول اي كلام صلاة واي كلام وبس، انت في محضر الله احترم محضر الله. مخافة الله في العبادة ساعدنا رب. مخافة رب في الخدمة احبائي. كان اخ الحبيب عبده بيكلمني عن الفساد اللي حصل في الخدمة في هذه الايام. خدمة دعوة أحبائي، خدمة أنا مش هروح أفرض نفسي على رب، خاف الرب. تعرف أنت لما بتروح تخدم يعني بتروح تقول للناس إيه؟ أنا الله بعثني ليكم أقول لكم كذا وكذا وكذا. اسمح لي أسألك، أنت الله أرسلك؟ أنا مش عارف، أنا بتهيأ الله كده يقول، أنا مش عارف مين اللي طلعه ده؟ مين اللي قال له يقوم يقول الكلام ده؟ والغريب إنه بيتكلم على لسان، يعني يقول للأخوة ربنا بيقول يا كذاب، أنا قلت لك قول، أنا قلت لك روح، أنا قلت لك اعمل. الخدمة تبدأ يا أحبائي دائما من يذهب من أجلنا، من أرسل. يطلع الواحد يقول له إيه؟ ها أنا إذا أرسل، يقول له تعال أرسلك. يا سلام في إرميا لما يقول لم أرسل الأنبياء بل هم جروا، أنا بعتهمش لكن هم جروا على المنابر وبقيت بيزنس. وأكبر بيزنس دلوقتي هو الخدمة للأسف. خافوا الله في الخدمة، خافوا الله يا شباب في الخدمة. الخدمة ليست مجال لتحقيق الذات، الخدمة ليست مجال لاستعراض العضلات، الخدمة ليست مجال لتحقيق الشهوات الشبابية في حب الظهور والشهرة. اللي مش عارف يشتهر في المجتمع يشتهر في الخدمة، اللي مش عارف يفرض نفسه في المجتمع يجي يفرض روحه على الكنائس وفي الخدمة. دي خيبة. احنا لو رجالة صحيح نروح حقق ذواتنا في المجتمع وننجح في المجتمع، مش نيجي على الكنائس ونعمل روحنا ابطال فيه. خافوا الله في الخدمة. الخدمة ليست مجال للهوايات زي ما سمعنا، ولا هي مجال الاحترام، مش اكل عيش الخدمة. يا سلام يا احبائي، اقرا معاكم حاجة معلش بخصوص الخدمة في نبوة عاموس. بصوا في عاموس اصحاح 7 صفحة 1310، بصوا كده شوفوا مفهوم الخدمة في الايام الاخيرة اللي احنا فيها دلوقتي. عاموس 7:10 يقول فارسل امصيا كاهن بيت ايل. ده كاهن عمله الملك، كاهن الدولة عملته كاهن، يعني بتدفع له ايه؟ تدفع له الاجرة. ده كاهن رسمي، يعني ده من الموظفين بتوع الدولة. أرسل إلى يربعام ملك إسرائيل قائلا قد فتن عليك عاموس في وسط بيت إسرائيل، لا تقدر الأرض أن تطيق كل أقواله. أنا طبعا ما بقدرش أسميهم خدام يا أحبائي، لأن خسارة الكلمة دي. لكن الموظفين الدينيين اللي نسميه موظف ديني، الموظف الديني اللي من النوع ده تلاقوه هوايته انه يروح للرؤساء ويقول له فلان بيقول وفلان بيعيد وفلان عمل وفلان سوى، عارفين الخبص واللت والحك ومسك السيرة اهو ده شغلته. فراح بيقول للملك ايه، الحق عاموس اللي من يهوذا جه فتن عليك والارض لا تقدر ان تطيق اقواله. شوفوا عاموس بيقول ايه، عاموس بيقول يموت يا اربعان بالسيف ويسبى اسرائيل عن ارض. وبعدين راح بصص لعاموس ويقول له ايه، ايها الرائي اذهب اهرب الى ارض يهوذا وكل هناك خبزا وهناك تنبأ. مفهوم الفكرة دي؟ مش مفهوم الكلام ده في ارض اسرائيل، احنا عارفين اسرائيل ويهوذا مملكتين. بيقول له روح ارض يهوذا وهناك تنبأ وهناك اعمل ايه، كل خبزا. يعني ايه؟ يعني ما تقسمنيش في لقمة عيش، انا هنا في اسرائيل باكل عيش، روح انت شوف لك ايه حتة تانية وكل فيها عيش يا اخي. يعني هي حلية هنا العملية عملية اكل ايه، اكل عيش، وكل واحد فينا كده ياخد له حته ويكسب من وراها يا اخي. يعني تيجي تنكد عليا في مجال شغلي ما تروح شوف لك حته تاني، روح الى بيت يهوذا وكل هناك خبزا، واما بيت ايل فلا تقعد تتنبأ فيها، دي بتاعتي، دي الحته اللي انا بشتغل فيها. اسمعوا الكلام ده دلوقتي ولا يقول لك كنيسه سرق واحد من كنيسه، والتاني يقول لك انا زعلان منه لان اصله هو بيلم الناس من كلام رخيص، كلام تافه. هو الناس دي ايه؟ الناس دي بضاعة بتترص على الكراسي، واحد ياخد من هنا واحد يحط من هنا، وهو زعلان على الواحد اللي ضاع مش لانه نفسه ضاعت، زعلان لان الدخل هيقل، لان الريبورت اللي هيترفع في اخر السنة مش هقدر اقول في واحد قل منه لله اللي خد مني واحد. يا احد اكل عيش يا شباب، خافوا الله في الخدمة، خدمة الله مش لعبة. اللي يمد ايده للامور المقدسة بتهاون الله بيحرقه. سمعنا عن النار الغريبة، الله عمل ايه؟ احرقهم اولاد هارون. الخدمة مش شهادة تروح تاخدها من كلية لاهوت بقيت واعظ وتطلع احتر، ده تهريج، دي مبادئ شيطانية. الخدمة مش وظيفة، لكن الخدمة دعوة من الله. الله يدعوك، وقبل ما يدعوك يا حبيبي بيكون دخلك مدرسة اسمها مدرسة الله تعالى. في المدرسة دي بيمررك في النار وفي المية، في الضيق وفي الألم وفي التجارب، ويعجن ويخبط ويعمل ويسوي فيك. وفين لما تعبر مدرسة الله علشان تبقى مؤهل لدعوة؟ ده مش معناه انه وانا في غير مدعو لخدمة طلعي ما بخدمش، انا بتكلم واقول الخدمة دعوة من الله، اقصد التفرغ للخدمة وخدمة المنبر بالصفخات. لكن كل واحد فينا عضو في جسد المسيح، وكل واحد ليه وظيفة وعليه انه يمارس هذه الوظيفة في كنيسة الله. لكن الدعوة للخدمة هي دعوة من الله يوجهها الله للشخص نفسه. فأجاب عاموس، شوفوا رد عاموس، وقال لأمصيا لست أنا نبي. اسمع يا عم، لا أنا نبي ولا أنا إيه ابن نبي، أنت فاكر إن أنا متوظف زيك؟ وبعدين أصل غالبا إنه بياخدوها من وراء بعض، يعني عمل الكنيسة وتعب فيها وبقيت تجيب مبلغ كويس الأيام دي، يقول لك خسارة يجي واحد غيري ياخدها يقعد فيها لغاية ما يكمل 100 سنة وبعدين يورثها لمين؟ لابنه. يقول لك خسارة، دي جايبة دخل كويس الأيام دي. يا ساتر. قال له شوف بقى حبيبي، لا انا نبي ولا انا ابن نبي، لكن انا راجل ايه، راعي وجاني جميز. فاخذني الرب من وراء الضأن وقال للرب اذهب تنبأ لشعبي اسرائيل. فالان اسمع قول الرب، انت تقول لا تتنبأ على اسرائيل ولا تتكلم على بيت اسحاق، وراح قايل له كلام صعب جدا على القضاء اللي هينزل عليه. انا اخذني الرب. يا احبائي كم احتاج اني اشعر هذا الشعور في كل خدمة اروحها، نفسي اقف وانا ايدي مليانة واقول اخذني الرب. هل تقدر في كل خدمة بتروحها بتقول انا اخذني الرب وقال للرب اذهب؟ هل تقدر تقول في كل مكان بتروحه قال لي الرب اذهب؟ اذا ما كنتش متأكد من الكلمة دي ارجوك ما تروحش، لان الله لا يستطيع ان يباركك في مكان لم يرسلك اليه، ولا تحاول ان تجبر الله على البركة في مكان لم يرسلك اليه. مش ممكن، مش هيحصل. لو قطعت روحك قدامه في الصلاه وتقول له باركني في الحته دي، لو الله عايزك تخدم في مصر وجيت امريكا تقول له اعمل معروف باركني، اعمل معروف باركني، هصوم واصلي، مش هيبارك. ما تحاولش، ما فيش فصال، الله لا يتنازل عن مبادئه. هو عايزك في مصر يبقى لازم تخدم في مصر، لكن عشان تيجي امريكا برغبتك وبعدين تقول انا هبقى خادم للرب في امريكا، لا ما ينفعش الكلام. إذا كان الرب عايزك خادم في أمريكا ما ينفعش تقول أرجع مصر وهخدم الرب في مصر، مصر محتاجة، لكن محتاجة ودن حساسة والودن الحساسة سمعنا ما هيش معضلة، لكن سر الرب لإيه؟ لخائفي. عيش بقدر. عايز أسمع صوت الرب. طب أنا هسألك سؤال قبل ما تقول لي عايز أسمع صوت الرب، كلامك أخباره إيه؟ أفكارك شكلها إيه؟ مقدسة؟ عيش النقاوة، عيش مخافة الرب ومش هتغلب في سماع صوت الرب. مخافة الرب في علاقتنا بالمؤمنين، أفسس 5 العبارة الشهيرة، خاضعين بعضكم لبعض في خوف. اقروا كمان أخبار الأيام الثاني 19 عدد 7، وقروا قصة يوسف. شوف يوسف لما قالهم أنا إنسان خائف الله وما يظلمش إخواته. مخافة الرب وعلاقتها بالعشور، تسنية 14-22، أخبار تقدم. أشكر الله أنا مش أسيس، مش مستني حاجة عشان أتكلم براحتي. أخبار العطاء للرب شكله إيه؟ واحد قال إن ما دفعتش العشور أبا إنسان شرير، وإن دفعت العشور أبا إنسان يهودي. طب وما المسيحية بتطلب مني إيه؟ كل ما عندي للرب. العشور دي مطلوبة من المسيح ولا من اليهودي؟ من اليهود. لكن السلام، السلام على المؤمنين اللي يقول له يا رب أنا وفلوسي وكل ما عندي هو لي. ويعوزني الوقت لكي أقص لكم اختبارات من رجال الله يا أحبائي اللي كانوا يدفعوا للرب وكان الرب يديهم 100 ضعف.